لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ناس الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وفضل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الموسي تمام المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الثاني من باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، وهو الحديث الذي يرويه أبو نجيح الغرباد بن سارية رضي الله عنه قال: وعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرست منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فألسنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال عنه حديث حسن صحيح، ورواه أيضا كما قلنا ابن ماجه، ورواه الحاكم في مستدركه وقال هو صحيح على شرط الشيخين، ورواه أيضا الإمام أحمد في مسنده. شرحنا من هذا الحديث فقرات: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعلمتم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وأظن أنني قد أوضحت أيها الإخوة كلما قد يلتبس على المرء من معاني هذا الحديث، وأتصور أنه لا حاجة إلى إعادة ولا إلى مزيد تفسير. ومع ذلك فكلما جاءت مناسبة في الحديث عن إطاعة الحاكم والسمع والطاعة له صارت أسئلة، وكأنها أسئلة تقليدية مهما رتيت بالجواب عنها عادت مرة أخرى تفرض نفسها على بعض الأذهان. ولذلك أرى أن السؤال التقليدي لا علاج له إذا أخذ جوابه العلمي. أوضحنا أن الإمام يجب السمع والطاعة له سواء نصب إماما بالبيعة أو بولاية العهد بالعهد إليه أو بالغلبة والسيطرة كما قال العلماء، بشرط أن يكون مسلما وأن لا يتلبس بكفر براء كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا ما ذكره العلماء جميعا في هذا السبب. فإن سأل سائل: أوليس على هذا الإمام لكي يكون مسلما أن يحكم بشرع الله؟ نعم، عليه فعلا ان يحكم بشرع الله، كما ان على المسلم بكل بساطة ان يسلم. فهل رأيت مسلما لم يعاقبه الله عز وجل بتركه الصلاة؟ كذلك لم تجد حاكما لم يعاقبه الله عز وجل بعدم تنفيذ شرعه. ولكن ما دمنا قد ضربنا مثلا بهذا بالصلاة، الإنسان الذي لم يتوضأ بعد يتربث بحدث يجب عليه قولا واحدا ان يسلم، ولكن يبدا قبل كل شيء بماذا؟ بالوضوء. وان كان ثمه حدث اكبر فيجب ان يبدا بالغسل، حتى وان استغرق عمله في رفع الجمال ساعات طوالا، وإن استغرق أو اقتضى عمله هذا أن يترك الوقت للوقتين والأوقات الثلاثة. إذن الصلاة واجبة، لكن الصلاة تطبق عن طريق السير إليها عبر شروطها وعبر تهيئة أسبابها، هذا شيء معروف. كذلك الحكم بما أنزل الله واجب، تحكم بما أنزل الله على من؟ تقطع يد السارق المسلم أم السارق غير المسلم؟ المسلم. تقيم حد الرجل أو الجلد على المرتكب المسلم طبعا كما قال العلماء. اذا يجب على الحاكم ان ينفذ شرع الله سيرا اليه عن طريق تنفيذ مقدماته. ننظر الى هذا المجتمع، هل هو مجتمع مسلما فعلا يتقبل هذه الاحكام؟ ان كان يتقبلها الربا محرم، الحدود تطبق الى اخر ما هنالك، فاذا المجتمع متوضئ وليس عليه الا ان يستقبل القبله ويدخل في الصلاه او يطبق الحكم. ولكن اذا نظرنا الى المجتمع وراينا اكثره لا يعترف لأن هنالك شريعة إسلامية يجب أن تصدق بعثا من الحاكم، انظر إلى قطاعات الناس. إذا نظرت فوجدت معظم التجار لم يقتنعوا بعد بأن الربا حرام. إذا نظرت إلى المجتمع فوجدتهم سيتفيحون ويثيرون إن أنت حرمتهم من نكاحهم وان القمرة التي يتعاقرونها فيما بينهم. ان رايت ان هؤلاء الناس سيغضون عن بكرة ابيهم ان انت نفذت، اذا القوم غير متلبسين، بل لعلهم متلبسون بجنابه، كيف يمارسون الصلاة وهم جنون؟ لكي يصلي هذا المجتمع يجب ان يتطهر من جنابته اولا. الحاكم هنا مهمته بس الوعي الاسلامي، تهيئه الافكار لقبول الاسلام، طرح اسباب الحوار والنقاش، وضع افراد المجتمع امام مراه الذات ليعلموا من هم عندما يصيب لازم كل المجتمع، وانما في اكثره يبدو التقبل للاسلام، يكون هذا المجتمع قد اصبح مسلما وتهلا لتطبيق الاحكام الاسلاميه. وهذا ما اقتضته حكمه الله الذي لم ينزل احكام الشريعه الاسلاميه على رسوله الا قبيل وفاته لسنوات كثيره، مع انه في مكه كان من حوله مسلم، وفي اوائل هجرته الى المدينه كان من حوله مسلم، لكن لا بد من ان يتهيأ هؤلاء الناس للشرع الجديد. هذا هو الشيء الذي يجب ان نعرفه. اذا الحاكم مكلف فعلا بتطبيق شرع الله في المجتمع، لكن المكلف الحاكم مكلف بان ينظر الى المجتمع اهو متوضع ام لا. فإن لم يكن متوضئا أو كان بالأحرى جنبا فالحاكم عليه أن يمر بالمجتمع بفكر تطهير، تهيئة أفكار الناس لقبول الإسلام، ينظر إلى كفاءات الناس. كم منهم من المئة مهيئون لكي يعلم غدا أن يد السارق تقطع، وأن الزانية يجلد أو يلزم، وأن القابض كذا، وأن كذا كذا، وأن الربا. انظر إلى الحركات والجديد والثورة والتمرد الذي سيظهر، وإن كنت قد تراهم بين الحين والآخر يخشون المساجد. هكذا يثبت شرع الله، لا إلصاق الله وأولي الإخوة. ينبغي أن يعي هذا المعنى، وهنالك تجربة لا أزال أتصورها ولا أنساها. في هذه البلدة في أوائل الستينات حكم هذه البلدة أناس ممن يرفعون لواء تطبيق الشريعة الإسلامية ويعلمون الناس شرع الله. مشايخ أمسكوا بزمام الفكر في أوائل الستينات، ماذا سمعوا؟ هل طبق شرع الله في عهدهم؟ أبدا. هذا القانون الذي يطبق اليوم هو بذاته بقي مطبقا، وكل الأنظمة التي تخالف شرع الله كانت هي التي تطبق. بل أزيد على ذلك شيئا لم نجده من بعد. نعم، كان الخطيب يمنع من أن يروي أحاديث عن رسول الله قد تثير حساسية عند غير المسلمين من أهل الكتاب. يستقبل خطيبا جميلا في هذه البلدة رحمه الله تعالى وعالم أستاذ ليحقق معه كيف تستشهد بقول رسول الله من مات ولم يحج، من استطاع ان يحج فمات ولم يحج فليمت ان شاء مسلميا او يهوديا. قيل له هذا الكلام يسيء الى اهل الكتاب، وقال له الرجل انذاك ولكن القران يقول ما هو ابلغ، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. قال له الوزير المتدين الشيخ، قال له ونحن بسبب ان نمنع قراء الاذاعه من قراءه هذه الايه. بل اعود فاقول لماذا لم يستطيع هؤلاء ان يطبقوا شرع الله؟ أنا لا أقول هذا الكلام لأهل لأنهم خيرا أو أنهم كانوا منافقين، لا، أقول هذا الكلام لأهل أنهم لو أرادوا لم استطاعوا. نحن الآن إذا نظرنا إلى مجتمعنا الذي نعيش فيه، نعيش عصر جاهلية، كثيرون هم المسلمون الذين لا يريدون أن نفهم الإسلام إلا على أنه ركعات في مسجد أو في بيت، وحج إلى بيت الله الحرام في العام، وصبحة تتفرقع في اليد، وتصابيح تتحرك على اللسان. فإذا ذكرتهم بأمور تحب من حرمياتهم الاجتماعية تعففوا وضجروا، فما ذلك بالفاسقين؟ ما ذلك بمن يرون أن الإسلام عبارة عن دين من الأديان الفكرية التي أنتجها أفكار البشر؟ كثيرونهم يعيش معهم، نراهم صباح مساء. أما ينبغي أن ندعو هؤلاء إلى الله؟ أما ينبغي أن نحاورهم؟ أما ينبغي أن نعلمهم؟ أما ينبغي أن نمد الجسور بيننا وبينهم؟ هكذا رأسا؟ هذا الكلام ذكرته مرارا، وأعجب من هو سؤال تقليدي، سؤال موسمي، بكل مناسبة يطرح نفسه على أذهان بعض الناس، وكأن الإخوة الذين يسألون هذا السؤال تسل فاعلية أفكارهم عن امتصاص الكلام الذي أقوله، فلا أنا ما أقول. تطبيق شرع الله واجب على الحاكم وعلى المحكوم في كل عصر وفي كل زمان، ولكن تطبيق شرع الله يوصل إليه عبر السنة، ولا بد من الصعود على درجاته درجة فدرجة. فمن أراد أن يغادر الدرجة الأخيرة من السلم ويهتف من خلال مغادرته هذه بتطبيق شرع الله، تطبيق الإسلام، تطبيق المجتمع الإسلامي، دون أن يتعب نفسه بالسير في تلك الدرجات، لم يكن ستبقى أفكاره أماني في ذهنه، أماني فقط. وهذه خطيئة كرست في الماضي عندما كانت الدعوة الإسلامية تفهم على أنها تفتيت فقط، وأن تكون وزارة العدل مهمتها لف القانون الإسلامي بالمجتمع بدلا من القانون الوضع الذي يثبت له. هكذا كانوا يتفكرون، يقصد الداعي إلى آماله هذا فوق ركام من الملحدين والضائعين والتائهين والفاسقين، لا يحاور واحدا منهم، لا يذكر واحدا منهم بإله، لا يأتي بمجلس هذا المجلس ليتباحث أبدا. وإنما كانت مهمة هذا الداعي أن يلتقط من الذين دخلوا في دائرة الإسلام وارتدوا الإسلام. فلا تبدأ مهمة هذا الداعي يهمس في أذنه، أيكفي أن تكون مسلما؟ أما يجب أن تكون القوانين قوانين إسلامية؟ صحيح يجب، إذا ينبغي أن نسمر من أجلها. تطبق القانون، لا أنت ولا الحاكم ولا عمر ولا أبو بكر ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يطبق هذا إلا عبر منهجه. لأن رسول الله هكذا سمع رب الفرد واحدا افرأك حاور الجميع، نبه الجميع، أرشد الجميع، حدثهم عن المصير، نقلهم من الضياع إلى معرفة الذات. وهذا الكلام يخاطب به الجميع حكاما ومحكومين، حتى إذا نضجت الأفكار واستيقظت العقول فهيئوا لهذا هذا أمر بدهي واضح جدا جدا. ولذا فنقول نعم الحاكم الذي يطاع يجب أن يطبق الشرع، لكن تطبيقه للشرع الثاني دخول الرجل إلى المسجد للصلاة لا بد أن يعود إلى نفسه فيه أن يتوضأ هو أم لا، فإن لم يكن متوضئا عليه أن يستدبر القبلة بدلا من أن يستقبلها أن يذهب إلى الميضة. ورب محتاج إلى أن يتطهر من جديد وينظر إلى دقائق ثيابه من جديد يتوضا يتطهر ثم يستقبل القبلة يكون قد حان وقت الصلاة. وهذا الانسان منذ ان يخرج من داره الى ان يقول الله اكبر يعد مصليا. فالحاسب الذي يضع في ذهنه ان يهيئ الناس لقبول الحق ولقبول الاسلام شرعه ومنهاجا ويبث الوعي في هذا يعد في حكمه مطبق بشرع الله عز وجل. والذي لا يضع هذا في اعتباره يعد اثما. وهذا الانسان لا يوجب ان لا يهلك الا نفسه. ومع ذلك فيجب على الامه ان تسمع وتطيع فيما لا يتناقض مع امر الله ورسوله. كونه مقصرا في هذا الامر حسابه على الله. هذا شيء اعتقد انه واضح جلي وقد اوضحته في كثير من كتبي وكتب الشريعه الاسلاميه القديمه ملأ بهذه التفاصيل. يقول المصطفى عليه الصلاه والسلام وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا من اي نافذه استقى رسول الله هذا العلم. اهي نافذه العبقريه كذب وافترى من قال هذا. اهي نافذه الفراسه دجل على العلم من قال هذا. اذا من اي نافذه قال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قال ذلك من مشتاق النبوه من نافذه النبوه قال هذا الكلام. وقد توفي عليه الصلاه والسلام فما مرت سنوات الا وظهرت الخلافات او الاختلافات التي تحدث عنها كما قلنا في الدرس الماضي. ولكن لحسن الحظ المسلمون السابقون في اسلامهم يجد امامهم المثل الوافي الذي وضعه رسول الله بين ايديهم. الدواء الذي يحصنهم ضد التمزق والدواء والتبدد. ما هو؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها بالنواصي. هذه الوصية هي التي كونت وأبقت جمهرة المسلمين على الخط الإسلامي العريض الذي شبناه بالنهر الغمر الواسع. فما ضرها كثرة الفرق المذهبية المختلفة سادت ثم زادت ومضت. واستمر النهر الغمر هو المتدفق الذي يسير على خطه المستقيم إلى يومنا هذا. نعم شرحنا ذلك في الأسبوع الماضي. ثم المؤمن المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا هو الأمر الإيجابي. أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الإيجابي بما ينسل. ما هو الوجه الثاني لهذا الأمر؟ نعم وإياكم ومحدثات الأمور. تمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. تمسككم هذا يقتضي أن تبتعدوا عن المحدثات عن الأشياء الجديدة التي لا هذا لأصحاب رسول الله به والتي لا هذا للخلفاء الراشدين به. دعوها وعليكم بالأصالة عليكم بالجمل والجذور المتمثلة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. هذا الكلام يحتاج إلى شرح طويل. وإياكم ومحدثات الأمور. كل أمر محدث ينهانا رسول الله عنه الصورة الظاهرة هكذا، إياكم ومحدثات الأمور، أي أمر محدث جديد لا أحد للصلاة فيه التائب عنه. هذا الأمر يقتضينا أن لا نصلي في مساجد بهذا الشكل لأنها من محدثات الأمور، تقتضينا أن لا نستريح من إنسان هذه المرايح لأنها من محدثات الأمور، تقتضينا أن لا نلبس هذه الألبسة التي هي في أصلها ألبسة أجنبية واسدة لأنها من محدثات الأمور، تقتضي أن نجذب أيدينا عن كثير من الصناعات وكثير من العادات في بيوتنا وأسواقنا لأنها فعلا من محدثات الأمة. هل الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منا فعلا أن نجذب أيدينا من كل أمر حديث لم يعهده الصحابة والخلفاء الراشدين قبل أن نقول لا أي قبل أن نقول نعم؟ ناظر في واقع الصحابة كيف كانوا، بل ناظر في واقع حياة رسول الله مع أصحابه. الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كانت لهم عادات في مكة معروفة، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من آل مكة يلبسون المخيط من الثياب، لم يكونوا يشربون في أقداح زجاجية، لم يكونوا يتخذون الكلب يعني المراحل، كانت بيوتهم من فيس ولبن متداعية غير حالية السكر، كانت لهم عادات خاصة في أطعمتهم، لم يكونوا يأكلون الطعام مصفا من مخالته ويصفون الحواري كما يقال، لم يكونوا كذلك. فلما هاجر رسول الله من مكة إلى المدينة خلعوا عادات واستقبلوا عادات جديدة، قبلها رسول الله وقبلها من سمع أصحابه، أخذوا يلبسون المخيط من الثياب، أخذوا يتخذون الكنف والمراحيض، أخذوا يتخذون بيوتا من نظام جديد، أخذوا يتجهون إلى بعض الصناعات التي لم يكن لهم عهد بها. إذا الصحابة أنفسهم بل أصحاب رسول الله في ظل رسول الله أثناء وجوده معهم تطيروا أمواج واستقبلوا عادات جديدة، بل إنك لو نظرت إلى عادات المسلمين في المدينة وقارنت بينها وبين عادات المسلمين في مكة لرأيت فرقا أشبه ما يكون بفورة في العادات والتقاليد. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخطب إلا واقفا على الأرض ولم يكن يعرفون منبرا ولا شيئا اسمه منبر، لكن جاءت امرأة ذات يوم عربية من أهل المدينة قالت يا رسول الله إن لي غلاما نجارا رومياً يتقن فن النجارة، أتأذن لي أن آمره فيتخذ لك منبرا تخطب عليه في الناس؟ قال إن شئت، هكذا أجابه إن شئت، وما هو إلا بضعة أسابيع حتى دخل رسول الله فوجد في المسجد منبرا من خشب من ثلاث درجات، وسرعان ما غير رسول الله العادة القديمة وأخذ يخطب على هذا المنبر.
وبعض الناس يقولون ينبغي ان لا تزداد درجات المنبر على ثلاث. يقع هذه المصيبه لو ان المراه تكلفت خادمها او غلامها ان تجعله من ست درجات لقبله رسول الله. كذلك نعم النبي عليه الصلاه والسلام توفي والمسلمون يستقبلون عادات جديده ومستحدثات لم تكن يتقبلونها ما لم تكن عاده تناقض نصا في كتاب الله او نصا في سنه رسول الله او قاعده مجمعا عليه. تطور في عهد ابي بكر وعهد عمر على مستوى البيوت والسكن وفن العماره، اخذوا يبنون البيوت بالجس والجس يكون اليوم مقام ما يسمى بالاسمنت. نعم واخذوا يزوقون البيوت بعد ان لم تكن، واخذوا يرفعونها بعد ان كانت متباعده. يا عمر كان هو المشرف على ذلك كل شيء جميل، وعمر هو الذي اوصى بان تكون الشوارع العريضه في الكوفة 40 ذراع عرض الشارع، والشوارع الفرعية 30، والحواري أو الأزقة في داخل ذلك ما بين 17 أذرع. ما كان هذا موجود إطلاقا. على مستوى الصناعة والتجارة العرب أيها الإخوة في عصر رسول الله ما كانوا يمارسون التجارة، بل كانوا يرونها من مستقبل العادة، وكانت التجارة غالبا من أعمال غير المسلمين الأنباط وأهل الكتاب والفرس ونحوهم. لكن تطور الأمر، وكيف تطور؟ بأمر من غيرها. ورد في سيرة عمر رضي الله عنه أنه دخل السوق مرة أثناء إمرته أثناء خلافته، فراعه ان راى كل التجار من خارج المدينه المنوره بل من خارج المسلمين، فرس انباط يافدين، فاهمه هذا الامر ودعا موسى الى المسجد وخطب فيهم قائلا نعم. امرهم بماذا؟ امرهم بالتجاره، امرهم بان يدخلوا اسواق التجاره وينافسوا اليافدين في ذلك. فقام من يقول لعمر يا امير المؤمنين ان الله كفانا ذلك، كفانا ذلك بخدمه هؤلاء الانباط والفرس لنا، وعقيده موجوده الى الان عند بعض الناس في بعض اطراف عالمنا العربي. فغضب عمر وقال والله لئن قلتم هذا وفعلتموه ليكونن رجالكم خدما لرجالهم ولا يكونن نسائكم خدما لنسائهم. فطبعا الصناعات كلها كانت في ايدي غير المسلمين وايدي العرب، لا سيما الصياغه التي كانت منذ اقدم العصور في ايدي اليهود. فطور الامر ودخل المسلمون ساحه هذه الصناعات وفي مقدمتها الصياغه، واستنوا هذه الصناعه من ايدي اليهود. نعم وكان ممن يشجع لذلك عمر. نعم وكان رجل صائغ اسمه ابو رافع كان يقول، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يداعبهم ويقول ان الصائغ غالبا يكون اكذب الناس، يقول اليوم غدا بعد غد وهكذا. صناعه الصور الفنيه طبعا غير المحرمه، اي الصور الطبيعيه التي اباحها الله عز وجل ما كانت دخلت لنظام الحياه الاسلاميه. المآكل تطور تطورا عجيبا، اطباق الطعام الرسول ما شرب ابدا بقدح زجاج، ورد في الصحيح قدح زجاج لكن الصحابه شربوا. الرسول عليه الصلاه والسلام ما اكل خبزا شفيت من قمحه مخالفه، ولكن الصحابه أكلوا من ذلك كثيرا كثيرا. الحكام والأمراء ما كانوا في عهد رسول الله يتخذون الحجب ولا البوابين ولا الربعات، ولكن مما بعد اتخذوا تبدلت إذا نعود إلى حديث رسول الله وإياكم ومحدثات الأمور. الصحابة استقبلوا محدثات الأمور وتطور تطورا كبيرا، بل كما قلت في كتاب إن السلف الصالح في قرونهم الثلاثة تطوروا أكثر مما تطور المسلمون منذ ذلك العصر إلى يومنا. لو قارنت لرأيت السلف تطوروا وبسرعة في كل الجوانب الحياتية أكثر مما تطور الخلف من بعد القرن الثالث إلى يومنا هذا. إذن كيف نفهم قول المصطفى عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور؟ أي إياكم ومحدثات الأمور تدخلونها في الدين، إياكم ومحدثات الأمور تدخلونها في دائرة الإسلام. هذا فهم دقيق وهام جدا، وإلا ضاع الذي يريد أن يفهم سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذن كلام رسول الله في نطاق الأمور الدينية في قائمة المعتقدات الإسلامية والسلوكات الإسلامية هذا لا تزيد عليه حرفا. فمثلا الرجل الذي زاد على العقائد الإيمانية في عقيدة غير موجودة لا في القرآن ولا في سنة رسول الله ولا في فهم أحد من الخلفاء الراشدين وأصحاب رسول الله، إذن هذا الكلام يرمى به عرض الحائط اتباعا لقول المصطفى وإياكم ومحدثات الدين. مثلا جاء من قال الفاسق المؤمن هو من أهل النعيم يوم القيامة، الكافر الذي يموت جاحدا قطعا من اهل الشقاء يوم القيامه. صحيح الفاسق الذي عاش حياته مؤمنا لكن غير ملتزم يعيش يوم القيامه في منزله بين المنزلتين، لا هو مصنف مع المؤمنين ولا مع الكافرين. هذا الكلام من اين؟ هذا محدث من محدثات الامور اطحنت في العقيده الاسلاميه. إذا نصدق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور. المعتزلة هكذا أدخلوا، نعم هكذا، أو أناس آخرون أيضا من الفرق قالوا اتبعوا هذا الكلام. لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. لا يضر مع الإيمان معصية، أي كن مؤمنين بالله وارتكب من البغض قاتل ما تشاء وأنت مطمئن. هذا كلام قاله باسم الإسلام. هل له غطاء في كتاب الله؟ في سنة رسول الله؟ في موقف مواقف الخلفاء الراشدين؟ أبدا، بل الموجود النقيض. الله يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. فقد ربط القرآن البيان الإلهي بين العقيدة والسلوك. إذا هذا اتباع لأنه أمر أحدث في الدين ولا وجود له في كتاب ولا سنة ولا سنة خلفاء الراشدين. في السلوك مثلا هنالك محدثات كثيرة في عالم الطاعات والعبادات، ربما يقع كل واحد منكم أثناء العام على أوراق تباع في الشوارع والأسواق. نعم عن أذكار صلاة معلم يقرأها اللي يصليها ركعتين يقرأ في كل ركعة كذا وفي ركوع يصبح 100 تسبيحة وفي الاعتبار ماذا أعلم يقول كلام من هذا القبيل لا أصل له أبدا أبدا هذا شيء مستحدث في الدين إذا هو بدعة باطل بدعة الجنائز هذه أكثر البدع هذه الأصوات التي تتعالى أمام الجنازة باسم الدين وكلها بدعة من مستحدث الأمور الداخلة في الدين عندما يوضع ويوسد الميت في قبر إذا الواحد يؤذن أي أذان هذا سبحان الله في أي قرآن وجدت هذا الأذان وفي أي سنة وفي أي عمل من أعمال الصحابة أطعم في الدين استحدث في داخل إذا هذا من البدع المنكرة المنزوزة الباطلة نعم وتعالى صوت قراءة القرآن من دار وقع فيها مصيبة الموت هذا الإعلان الرسمي اليوم عن وجود مصيبة موت في دار الموت هو أن تسمع جزيز قراءة القرآن في تلك الدار إذا هنالك الميت مات في هذه الدار هذا عمل منكر لأنه مخالف لما نقرأه في كتاب الله ولما نقرأه في سنة رسول الله ولأعمال الصحابة والخلفاء الراشدين جميعا استحدث في الدين وانظر إلى الآثار الدالة القرآن يصبح في أذهان كثير من الناس أداة سر كما أن البومة ارتبط مظهرها بالسر فإذا رأى الإنسان شعر بدنه وتخيل المصائب ما أكثر النساء والرجال الذين إذا سمعوا القرآن وتعالى صوته من دار اسمعوا نعم يا تصوروا مصيبة وقعت وأمروا أقرب الناس إلى الله بأن ذلك أن يسكت هذا الشيء سبحان الله هذا معنى قول المصطفى عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور أنواع من النذور هذه السمعات التي تنذر للقبور هذه النذور التي يتصور أصحابها أنها لا تصل إلى مداها إلا إذا ذبحت عند الشيخ الذي نذرت له كلها أمور مستحدثة في الدين هذا معنى قول رسول الله وإياكم ومحدثات الأمور إذا الرسول لا يعني يطلق محدثات الأمور في العادات في الصناعات في التجارات في الأمور التقنية العلمية معاذ الله رسول الله يقول يعني وإن كان الحديث ضعفه بعض الناس خذ الحكمة ولا تبال من أي نائم خرج نعم ولكن ينالك أعمال رسول الله تؤكد هذا المعنى هذا مهم أن نعلمه بشكل جديد وهنا يمكن أن نجد أنفسنا أمام بعض الأمثلة يلتمس علينا هل هذه الأمثلة من المستحدثات في دائرة الدين أم من المستحدثات خارج دائرة الدين وإن قلنا في الحالة الأولى فهي بدعة وكل بدعة ضلالة وإن قلنا بالحالة الثانية فهي ليست ببدعة انظر إذا كانت مصيبة فهي مرحبا بأحدث الحدث وهذا وإن كانت ضارة فضررها عنوان حرمته لا ضرر ولا ضرر مثل مؤتمرات إسلامية ما كانت في السابق توقد مثلا في هذه البلد توقد مؤتمر إسلامي يتعلق مثلا بدراسة التاريخ الإسلامي الفقه الإسلامي كذا أسبوع الإمام الغزالي كما أسبوع الإمام ابن تيمية كما يعني رتب أمرا من هذا القبيل في هذه البلدة في يوم من الأيام هل هذا من قبيل الأمور المستحدثة داخل الدين أم خارج الدين؟ يقع من هذه امورا مستحدثة خارج الدين، هي انشطة اجتماعية لكن مبتغى من ورائها نفع الدين. اذا نوابت بهذه المستحدثات لانها لا تدخل في قول رسول الله واياكم ومحدثات الامور اي في الدين. تأليف كتب ما كان فيها برسول الله تأليف كتب، دراسة الفلسفة ما كان فيها برسول الله أحد يدرس الفلسفة ولا يعرفونها، لكن هذه الأنشطة أنشطة علمية تخدم أخيرا الإسلام، العمق الفكري للإسلام. إذا كان الأمر كذلك فلا بأس بهذه المستحدثة لأنها نشاط اجتماعي يتغى من ورائه نفعا دينيا. ومن هذا القبيل اقول الموالد مثلا التي تقام بالمناسبه بشهر ربيع مثلا، هذه الموالد التي تقام في البيوت او في النوادي او في المساجد نسال اصحابها عندما ينفقون عليها المال ويستمعون الإصغاء إلى الإنشاد والإرشاد ومدح رسول الله، هل أنتم تتصورون أنكم بهذا تمارسون عبادة كصلاة الضحى أو كصلاة المغرب أو العشاء؟ إذا قالوا نعم نقول لهم هذه بدعة، لأنكم تعتقدون أنها عبادة، ولكي تكون العبادة صحيحة ينبغي أن تكون قد وردت في القرآن أو وردت في سنة أو أجمع عليها الصحابة، لكن أن يصطنع الإنسان عبادة هذا هو الزائد. أما إن قال لنا هؤلاء الذين يتداعون إلى هذا الموضوع يعني لا نعتقد ولا تقبل في يوم من الأيام أن هذا عبادة كالصلاة أو كالصيام أو كالزكاة أو الحج، وإنما هو نشاط اجتماعي نهدف من ورائه الى نفع دين دورية الناس في الاسلام. نقول حسنا فعلتم وكل ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وكل ما لا يتم المندوب الا به فهو مندوب، على ان تكون هذه الموارد مصفاه عن الشرائع بعيدة عن المنكر، فإن كانت كذلك فيا مرحبا، على أن لا نتصور أنها عبادة من العبادة. وهكذا إذا عرفنا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، نضع في ذهننا أي محدثات الأمور في ماذا؟ في الدين لا في غير الدين. في غير الدين تطور كما تشاء وأوجد النظم الجديدة لأنفسكم كما تحبون بشرط أن لا تكون متعارضة مع حكم شرعي ثابت في القرآن أو في سنة. نعم، بناء على هذا أجهزة التلفزيون مثلا، أجهزة الراديو، هل يمكن أن نقول هذا أعوذ بالله هذا ما كان موجود في عصر الصحابة إذا هذا من محدثات الأمة؟ هذا جهاز جديد يستهدف كالملعقة التي استهدفت، كالشوكة التي استهدفت، كالبيوت التي استهدفت، استهدفت خارج دائرة الدين. لكن ننظر بعد ذلك إلى ما يبث في هذه الأجهزة. إذا كان الذي يبث في هذه الأجهزة متفق مع الإسلام، يعني أقل المراتب لا تتعارض من اللهو المباح إذا كان، أي من الأمر المفيد في الدين، فلا نسكت عنه ونقول هو من المباحات أو ربما كان من المندوبات. أما إذا رأينا أن هذه الأجهزة تبث سنوما، تبث مسيرات للغرائز المحرمة، فالمحرم ليس هذا الجهاز، وإنما المحرم هذا الفعل الذي جلب له هذا الجهاد. هذا الأمر ينبغي أن نعلمه، ينبغي أن نحرك عقولنا ونفهم. في إحدى الدول العربية التي يحارب وما زال كثيرا من شيوخها البدع، لكن بدون تفسير وبدون دراية وبدون ثقة، هكذا كل شيء جديد بدعة، كل شيء جديد بدعة. نعم، جاء مرة وقص هذه القصة لأنها وقعت إلى زيارة للملك فيصل رحمه الله، يطلبون إنكار كل، يطلبون إزاحة كل هذه المستحدثة وإزالة، لأنها لا تتفق مع سرعة السر. أصبح إليهم بلطف وأنا وصرفهم بلطف أيضا، لكن أوعد قبل أن يصرفهم إلى بعض من رجالهم أن يخفوا سياراتهم التي جاءوا. خرج هؤلاء الناس يبحثوا عن سيارة، كل من سيارته الفارهة العريضة التي جاءت لم يجد، وبعد طول بحث وإعياء عادوا والقطة مرسومة يسألون. نعم الملك وصل الأمر عن هذا الأمر، قال له ما هي مركبتك؟ مركبة مثلا قبلة كذا إلى آخره. قال لهم أتكان في عهد رسول الله هذا؟ أتكان في عهد رسول الله هذا وهذا وهذا؟ هذا الكلام تطبيقا لهذا الذي نشرعه في قول رسول الله. سلم التطوير في الحياة التقنية والاقتصادية والثقافية والتجارية والصناعية سلما طويلا وأعلى سلما بين دول الأمم كلها، بين أمم الأرض كلها، لأن الأمة التي تؤمر أمرا حقيقا بأن تتطلع في سبيل المصلحة وفي سبيل الأنفع والأجزاء هي الأمة الإسلامية، ولكن هذه الأمة بمقدار ما تتطور فيها في هذا الجانب ينبغي أن تقيد نفسها بنظام الحلال والحرام وأوامر كتاب الله وسنة رسول الله من الجانب الآخر. هذا الأمر يتم جدا، ولهذا كلام في سنأتي عليها إن شاء الله في درس آخر.